يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على نعمه العديدة ومننه المديدة وعلى توفيقه لاستئناف هذه الدروس العلمية المتعلقة بشرح كتاب الإلمام لابن دقيق العيد بعد انقطاع طويل، سيما ونحن نستأنف هذه الدروس في ظروف خاصة مع فشو هذا الوباء، والذي نسأل الله تعالى أن يدفعه عنا وأن يمن علينا بالشفاء وأن يجنبنا الفناء وسائر الفتن والمحن. كما يشرفني أن أكون عضوا ضمن طاقم التدريس بمعهد الميراث النبوي، والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ أحمد بازمون وفقه الله عز وجل لكل خير. وأظن أننا عقدنا 6 مجالس في التعليق على كتاب الإلمام، وهذا المجلس 7. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية جمع إناء كأوعية ووعاء، وزنا ومعنى، وجمع الجمع الأواني، وإنما ذكرت بصيغة الجمع الآنية لأنها تختلف أنواعها، فقد تكون من الذهب، وقد تكون من الفضة، وقد تكون من النحاس أو من الحديد أو الخشب، فيختلف الحكم باختلاف نوعها. ولهذا بوب الفقهاء باب الآنية لأنهم اختلفوا في حكم استعمال بعضها في الطهارة، ولهذا ناسب أن تذكر الآنية بين يدي كتاب الطهارة، لأن المتوضئ يحتاج إلى استعمال آنية في الوضوء، وتكون هذه الآنية مما يجوز استعمالها، ولا يجوز له أن يستعمل آنية في الوضوء مما يحرم استعمالها. ثم ذكر حديث البراء فقال عن معاوية ابن سويد بن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر والقصي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. لفظ رواية مسلم في بعض وجوهه. هذا حديث عظيم الموقع، مشتمل على جمل من الأوامر متعلقة بحق المسلم على أخيه المسلم والتي ينبغي رعايتها، وجمل من النواهي المتعلقة باللباس والزينة واستعمالها والتي ينبغي اجتنابها. والكلام عليه من وجوه: أولا، معنى ألفاظ هذا الحديث، فقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ذكره بصيغة الجمع المبني للمعلوم، أمرنا رسول الله ونهانا، فالخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص الحاضرين معه، بل هو موجه إلى عموم أصحابه وأمته. وقد يقول الصحابي راوي الحديث أمرني أو نهاني بصيغة الإفراد، فيحتمل أن يكون الخطاب موجها إليه خاصة، لكن تقرر في الأصول أن الخطاب لواحد من الأمة يعم جميع الأمة إلا ما استثني، كقوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحى، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن النيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي رواية قال أبو بردة إن عندي جذعة من المعز، فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك. فخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة ابن نيار بهذا، ونفى أن تكون جذعة المعز أو أن تكون جذعة المعز مجزئة عن أحد بعده في الأضحية. ففي هذا دليل خاص خص به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، ونص على أنه لا تجزئ غيره. والمسنة هي الثنية ذات السنتين فما فوقها، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، والجذعة ما له نصف سنة. وقد يقول الصحابي أمرنا أو نهينا، أو أمرت أو نهيت، بصيغة مبنى على حذف فاعله. والصحيح أن له حكم الرفع، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أمرنا بسبع ونهانا عن سبع أجمل أولا فقال سبع، ثم فصل ما أمرهم به وما نهاهم عنه، وهذا من أسلوب التشويق لاستحضار أذهان السامعين وتشويقهم إلى سماع الكلام، كأن السامع يقول وما هي هذه السبع، وهو أبلغ من قوله ابتداء أمرنا بكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا. وقوله بسبع بحذف مميز العدد وتقديره بسبعة أشياء أو سبع خصال أو نحو ذلك، والأمر والنهي عن سبع لا يفيد الحصر ولا ينفي غيره، فقوله سبع يعني أن هذا العدد غير محصور ولا يفيد الحصر ولا ينفي غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومعلوم أن آية المنافق وصفاته أكثر بكثير من ثلاث، بل أوصلها بعضهم إلى تسعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد قيس آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ففي هذا الحديث قال أمرنا بسبع، وفي حديث وفد عبد القيس قال آمركم بأربع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمأمورات كثيرة ونهى عن منهيات كثيرة غير هذه السبع. وقوله بعيادة المريض أي زيارته وتعهده وتفقده لما في ذلك من مواساته والتلطف به والسؤال عن أحواله والتخفيف عن آلامه والدعاء له بالشفاء وإدخال السرور عليه، سواء كان قريبا للعائد أو بعيدا، وسواء يعرفه أو لا يعرفه. والعيادة من العود، وهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وسميت زيارة المريض عيادة لأن الناس يعودون ويتكررون أن يرجعون بعدما يذهبون، لكن لا ينبغي الاسترسال حتى يفضي أو تفضي هذه العيادة إلى تضجر المريض أو المشقة عليه أو على أهله، وكذا الجلوس عنده، فينبغي أن لا يطيل عنده إلا إذا دعت إلى ذلك الحاجة. وظاهر الحديث أن عيادة المريض لا تتقيد بوقت دون وقت، والمرجع في ذلك إلى ما جرت عليه عادة الناس وحال المريض. وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف تعود فلانا، قال ليس هذا وقت عيادة. وقد ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وقوله واتباع الجنازة، الجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه، عليه ميت، ويقال عفسه، وقيل هما لغتان فيهما، فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش، والجمع جنائز بالفتح لا غير. واتباع الجنازة أي المضي معها منذ إخراجها من البيت والصلاة عليها والمشي خلفها إلى حين دفنها. وتتبع الجنازة ما لم يكن فيها منكرات، فإن كان معها منكر فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله واتبعها، وإن لم يقدر على ذلك ترك تشييعها حتى لا يرى المنكر ويستمع إليه وهو غير قادر على إنكاره. لما روى ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، والرانة أي النائحة والصائحة، وإنما منع ذلك لأنه من المنكرات. فهذا يقتضي منع من اتباع الجنازة مع وجود الرانة والصائحة والنائحة وما في معناها من المنكرات كالندب وشق الجيوب وضرب الخدود ولطم الوجوه ونحوها. وما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فقوله بصوت أي مطلق الصوت كرفع الصوت بالبكاء والنوح، ويلحق به رفع الصوت بالذكر والتهليل والتكبير وقراءة القرآن كما يفعله كثير من الناس اليوم، كما قال قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. ويدخل فيه أيضا الضرب على الطبل والنفخ في البوق ونحو ذلك من المحدثات والمنكرات. وقوله ولا نار وهو اتباع الجنائز بالنار كما كان يفعل أهل الجاهلية وعبادة الأصنام، وهو من فعل النصارى أيضا، فلا ينبغي التشبه بأفعاله. ويدخل فيه أيضا المشي بالبخور والمجامر وما يشابهها من أنواع الطيب، كما أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا له: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أوصى أبو هريرة حين حضره الموت فقال: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وفي رواية بنار. والفسطاط هو بيت من شعر، ويلحق به ويدخل فيه نصب الخيمة للتعزية كما يفعله البعض. والمجمر على وزن مفعل كمنبر على اسم الآلة، وهو ما يجعل فيه الجمر، يوقد فيه البخور والطيب. وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة في مصادرها ومواردها في ترك الحضور عند مجلس فيه محظور، فلا ينبغي الجلوس في مجلس فيه المنكرات والبدع والمحدثات. وقوله: وتشميت العاطس، التشميت بالشين المعجمة وبالسين المهملة، والمعجمة أعلاهما، يقال شمت فلانا وسمت عليه، فهو مشمت ومسمت. والتشميت الدعاء للعاطس إذا عطس وحمد الله فقال الحمد لله، فيشمته من سمعه ويقول له: يرحمك الله. فإذا قيل له ذلك يعني العاطس فليقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال ابن القيم في الزاد: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. ولهذا يقال: سمته وشمته بالسين والشين، فقيل هما بمعنى واحد. قال أبو عبيدة وغيره قال: وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت. وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت وبعوده إلى حالته من السكون والدعاء، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. وبالمعجمة يعني التشميت دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به الأعداء، فشمته إذا زال عنه الشماتة، كقرد البعير إذا أزال قراده عنه. وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله، مأخوذ من الشوامت وهي القوائم. وقيل هو تشميت له بالشيطان، أي يشمت الشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله، فإن الله يحبه. فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه، منها نفس العطاس الذي يحبه الله، وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال. وذلك كله غائظ للشيطان محزن له. فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى لطيف إذا تنبى له العاطس والمشمت انتفعا به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له. فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله، وينبغي على العاطس أن يحمد رب عز وجل على نعمة العطاس ويستحضر هذه المعاني، كما ينبغي على من سمعه أن يشمته. ويخص من عموم الأمر بالتشميت من عطس ولم يحمد الله فلا يشمت، لما رواه أنس ابن مالك قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وما رواه أبو بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاء قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. فهذا تصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمد الله تعالى. ويستثنى أيضا من التشميت من عطس أكثر من 3 مرات فلا يشمت، لما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على 3 فهو مزكوم، أي مصاب بالزكام، ولو شمت بعد ذلك. وما رواه سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل: مزكوم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم، أي أصيب بالزكام. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي أنه قال له في 3 أنت مزكوم. فرواية الترمذي توضح رواية مسلم، لأن رواية مسلم ذكر أنه شمته في المرة الأولى ثم قال إنه مزكوم، ورواية الترمذي ذكر أنه قال ذلك في 3. قال ابن القيم: فإن قيل إن كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل يدعى له كما يدعى للمريض، أي يدعى له بالشفاء فيقال شفاك الله وعافاك، ومن به داء ووجع. أما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة، ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنما يكون إلى تمام 3، وما زاد عليها يدعى لصاحبها بالعافية. وقوله في هذا الحديث رجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد 3، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها، يعني يتدارك أنه مزكوم، فينبغي أن يتداركها ولا يهملها، فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى، فهو رحمة كلها وحكمة كلها وعدل كله وعلم كله وهدى كله. ويستثنى أيضا الكافر فلا يشمت إذا عطس، لكن يقول بدله: يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس الكافر فلا يقال له يرحمك الله، بل يقال له يهديكم الله يصلح بالكم، لما رواه أبو بردة عن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطشون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، يرجون الدعاء لهم بالرحمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفطن لهم، ولهذا كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فيدعو لهم بالهداية بدلا من أن يدعو لهم بالرحمة. وقوله في الحديث وإبرار القسم أو المقسم شك من الراوي، لكن جزم مسلم في رواية فقال إبرير شك. وإبرار القسم أي جعله بارا، وذلك بتصديقه وإجابته إلى ما حلف عليه لئلا يحنث، يقال بر وأبر قسمه إذا صدقه. والمقسم بكسر السين اسم فاعل أي الحالف، والمعنى أنه لو حلف عليه أحد ليفعلن كذا أو لا يفعلن كذا وجب عليه أن يصدق يمينه ويوافق مقتضاها، كما لو أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا وأنت تستطيع أن تفعله وجب عليك فعله كي لا يحنث ويكفر عن يمينه. ويشترط في ذلك أن لا يقسم على ترك واجب، كان يقول والله لا أذهب معك مثلا إلى المسجد أو إلى درس أو نحو ذلك فليبر قسمه. كذا لو أقسم على معصية، كأن يقول أقسمت عليك أن تشتري لي خمرا، فإنه يحرم إبرار قسمه. ويشترط أيضا ألا يكون في قسمه مفسدة أو خوف ضرر أو تفويت مصلحة أو لم يعارضه ما هو أولى منه أو منعه مانع أو نحو ذلك، فإن كان شيء من ذلك لم يضر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه في قصة مطولة، وهي أن رجلا رأى رؤيا في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه ما رآه، فقام أبو بكر وأول هذه الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أي أصبت في تأويلك للرؤيا بعضا وأخطأت في تأويل البعض الآخر. فقال يعني أبا بكر فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت، فأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه بما أصاب بما أخطأ. فقال صلى الله عليه وسلم له لا تقسم، فلم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمه، بل كره قسمه ونهاه عن القسم، فقال لا تقسم، فلم يبر قسم أبي بكر لما رآه من المصلحة في تركه وكراهيته أن يحدث بما يقع بين أصحابه من الفتن والاقتتال ومقتل عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم تأويل تلك الرؤية، فما أراد أن يحدث بها لأنها تتعلق بما يقع من الفتن في هذه الأمة، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر من أن يقسم فقال لا تقسم. وقوله ونصر المظلوم أي عونه، كما في رواية أخرى ونصر الضعيف وعون المظلوم أيضا وإغاثته على ظالمه ومنعه منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي حديث آخر قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. فهذه ثلاثة ألفاظ: لا يظلمه، ولا يسلمه، ولا يخذله. فكما نهى عن ظلمه نهى عن إسلامه للظالم وخذلانه وتركه مع من يؤذيه ولا ينصره ويدفع عنه. وقد ورد الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من ترك نصرة المظلوم. فروى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ أي أخبروني. هذا السؤال استفهام إنكار وتعجب، أي ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجب. أخبروني كيف يقدس، أي كيف يطهر الله عز وجل قلوب قوم لا ينصرون الضعيف العاجز على القوي الظالم مع تمكنه من ذلك، أي لا يطهرهم أبدا. فلعل أمراض القلوب التي نرانت على القلوب، رمت على القلوب من الغل والحقد والشحنة والبغضاء، كان سببها ترك نصرة المظلوم، ويدخل فيه من باب أولى نصرة العالم إذا تسلط عليه السفهاء بالطعن والثلب واللمز، وذلك برد عاديتهم وكشف باطلهم والتحذير منهم، لأن لحوم العلماء مسمومة، من تحساها أصاب مهلكته. ويكون نصره أيضا باليد لمن له القدرة على ذلك، فمن رأى أخاه يظلم فينبغي أن ينصره باليد إذا كان قادم على ذلك، ولم يخشى وقوع ضرر، ولم يترتب على الأخذ على يد الظالم مفسدة أشد من مفسدة الإنكار. فإن عجز عن ذلك، عجز عن أن ينصره باليد، فلينصره باللسان، فإن عجز فبقلبه، وهذا بحسب اختلاف الأحوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن نصر المظلوم من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. ويدخل في نصرة المظلوم أيضا كفه عن الظلم ومنعه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فمنع الظالم من الظلم نصرة له. وقوله: وإجابة الداعي، المراد به الداعي إلى الوليمة، سواء كانت وليمة نكاح أو ختان أو مأدبة أو ضيافة أو نحو ذلك من الطعام، لما فيه من التحابب والتوادد بين المسلمين وإدخال السرور عليهم وتحقيق المحبة والألفة بينهم وتقوية الأواصر والتواصل. ويشترط في إجابتها ألا تكون وليمة شركية بدعية أو فيها كإقامة الزردات وسائر البدع والمحدثات، أو فيها تشبه بالكفار كالاحتفال بعيد الميلاد أو برأس السنة الميلادية، وأيضا ألا يكون فيها منكرات كالغناء والاختلاط والتصوير والتصاوير والتماثيل ونحو ذلك. وذلك لما رواه علي قال: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج. وفي لفظ قال: فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير. ثم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس المرء على مائدة فيها خمر، فإذا دعي المرء إلى وليمة يشرب فيها الخمور فلا يجوز تلبية الدعوة. وعن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فصنع له رجل من النصارى، فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك، وهو رجل من عظماء الشام. فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. وعن أبي مسعود عقبة بن عمر أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل. فقال الأوزاعي: لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له: رجل دعا رجلا إلى طعام فدخل فرأى آنية من فضة فقال: لا يدخل إذا رآها، وغلط فيها وفي كسبها واستعمالها. وقوله: وإفشاء السلام من أفشى الكلام إذا أذاعه وأظهره ونشره بين الناس. والمقصود أنه إذا لقي المسلم أخاه وجب عليه أن يلقي عليه السلام، لأنه يجلب المحبة ويورث المودة ويزيل الشحناء والضغناء بين المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فجعل إفشاء السلام سبب للمحبة، والمحبة سبب لكمال الإيمان. ويسلم على من لقيه عرفه أم لم يعرفه، وذلك لما يتضمنه من المصلحة الكبيرة من إشاعة السلام وتأليف القلوب وفتح باب الأنس واستفتاح للصحبة وحصول المحبة وإظهار التواضع ومنع الاستحاش، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم على المعرفة والخاصة، وجعلها من علامات فساد الزمان واقتراب الساعة، كما روى الأسود بن يزيد قال: أقيمت الصلاة في المسجد فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود، فلما ركع الناس ركع عبد الله وركعنا معه ونحن نمشي، فمر رجل بين يديه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. وأبو عبد الرحمن كنية ابن مسعود. فقال عبد الله وهو راكع: صدق الله ورسوله. فلما انصرف سأله بعض القوم: لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. وفي رواية: أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وقوله: وإفشاء السلام، إشارة إلى أنه لا بد أن يجهر بالسلام، وهذا معنى الإفشاء وهو الإذاعة، ويسمع المسلم عليه فلا يسلم سرا في نفسه، فلا بد أن يقول السلام عليكم بقدر ما يسمع المسلم عليه. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. ولا يكتفي أيضا بالإشارة باليد ونحوها، لما رواه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. ويشرع السلام بالإشارة إذا منع مانع من التلفظ بالسلام، كالأخرس والأصم والبعيد والمصلي في رده السلام. وقوله السلام صفته أن يقول السلام عليكم، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإن تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. ويستحب أن يزيد عليه ورحمة الله وبركاته، لقوله تعالى: وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولما رواه عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: 20. ثم جاء الآخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: 30. أي له 10 حسنات. وقوله إفشاء السلام ظاهره العموم، يشمل الصبيان لما يتضمنه من إظهار التواضع والتلطف بهم وتعويدهم وتربيتهم على إلقاء السلام، لما رواه ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه مر على صبيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ورواه أبو داود عن سجار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني، قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليه، فقال ثابت: كنت مع أنس فمر على صبيان فسلم عليهم، وقال أنس: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. وهذا مسلسل بالسلام. وفي رواية قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة. وفي لفظ للنسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم. أيضا يستثنى من إلقاء السلام أهل البدع والأهواء، فلا يسلم عليهم لما فيه من ردعهم وزجرهم والتشريد بهم حتى يظهروا التوبة والندم والرجوع على ما كانوا عليه. وقد اتفق السلف على وجوب هجرهم وإبعادهم وإقصائهم ومقتهم ومجانبتهم وترك مجالستهم ومصاحبتهم ومعاشرتهم والتباعد منهم والبراءة منهم، وهذا كله يقتضي ترك السلام عليهم. بل قال أبو قلابة: لا تجالس أهل الأهواء، أو قال: أهل الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فنهى عن مجالسة أهل الأهواء، وترك مجالستهم يقتضي ترك السلام عليهم. فقال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد: لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء، فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام. قال: سبحان الله، لما لا تقرئهم؟ قلت لأحمد فنكلمهم؟ قال نعم، إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه، فهذا يقتضي أنه من كان داعية إلى بدعته لا يكلم ولا يسلم عليه، فكأنه فرق بين المبتدع الداعي إلى بدعته والمبتدع غير الداعي إلى بدعته. وروى عبد الله بن أحمد عن أبي المختار قال: شكى ذر، وهذا كان من المرجئة، شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي فقال: مررت فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير، يعني استفسر، لما لم ترد السلام على ذر؟ فقال سعيد: إن هذا، يعني ذر، هذا الرجل يجدد كل يوم دينا، لا والله لا أكلمه أبدا. وروى عن المغيرة قال: مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. وعن عبد الله بن محمد ابن الفضل قال: قال لي أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. إذا رأيت رجلا يسلم على المبتدع فاعلم أنه يحبه. لماذا؟ قال أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال أبو القاسم النصر أبادي: بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهاجره أحمد ابن حنبل، فاختفى، يعني الحارث، فاختفى في داره ببغداد ومات فيها ولم يصل عليه إلا 4 نفر. ويستثنى أيضا من إلقاء السلام الكافر فلا يسلم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وهناك آداب أخرى متعلقة بالسلام ليس هذا موضع ذكرها، وإنما اقتصرت على ما له علاقة بالحديث. وفي قوله وإفشاء السلام جاءت رواية أخرى قال: ورد السلام، ورد السلام بدلا من قوله وإفشاء السلام، ولا تعرض بينهما ولا اختلاف، لأن ابتداء السلام يقتضي ويستلزم رده. وقوله عن خواتيمة أو عن تختم بالذهب، الشك من الراوي، وجزم مسلم في رواية فقال: وخاتم الذهب، من غير شك. والخواتيم جمع خاتم بفتح التاء وكسرها، يقال خاتم وخاتم. وفي رواية نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، أي عن لبسه سواء كان كثيرا أم قليلا، ولو سن الخاتم، وسواء كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، وخصه أهل العلم بالرجال، وحكي إجماعا، لما روي عن علي بن أبي طالب قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وقوله عن شرب بالفضة، التنكير في قوله عن شرب يتناول يسير الشرب وكثيره، والباء في بالفضة للاستعانة، ويستعمل في الآلة كقولك: ذبحت بالسكين وكتبت بالقلم وحفرت بالفأس، أي ونهاهم عن الشرب في آنية فضة، كما جاء مفسرا ومصرحا به عند البخاري، وآنية الفضة. وقوله وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة، زاد مسلم في رواية من طريق أخرى عن البراء: فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وهذا اللفظ سيأتي ذكره في الحديث الذي يليه. وقوله عن المياثر يعني عن ركوبها كما في رواية البخاري، وعن ركوب المياثر. والمياثر جمع ميثرة بفتح الميم وسكون الياء وفتح الثاء المثلث، وهي فراش صغير محشو بالقطن يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، وكانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وهو من مراكب العجم. وقد جاء تفسيره فيما رواه علي قال: نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي وعن جلوس على المياثر، قال يعني عليا: فأما القصي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر فشيء كان تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. وتفسير الراوي أولى من غيره. فأطلق في الحديث الأول وقيد في هذا الحديث بالأرجوان، وفي لفظ للبخاري من حديث البراء قيده بالحمرة فقال: والميثرة الحمراء. فصار مطلق اللفظ الأول مقيد بقيدين، بالأرجوان وبالحمرة. وقوله كالقطائف الأرجوان يقال قطيفة أرجوان وثوب أرجوان بضم الجيم أو بضم الهمزة، وهو صبغ أحمر شديد الحمرة، وقيل كل لون أحمر وهو أرجوان، وقيل هو الصوف الأحمر. وقوله عن القصي يعني ونهاهم عن لباس القصي كما في الرواية السابقة من حديث علي وعن لبس القصي. والقصي بفتح القاف وتشديد السين المهملة والياء ضرب من الثياب كتان مخلوط بالحرير ينسب إلى بلدة بمصر كانت على ساحل البحر بالقرب من دمياط، ركب عليها البحر فاندرست، وكان ينسج فيها القماش من الحرير ولا يوجد له نظير من حسنه. وجاء تفسيرها في حديث علي السابق فقال: فأما القصي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا. وقول مضلعة فيها حرير أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع، وقوله فيها حرير أي ليست حريرا خالصا، فالقصي ليس حريرا خالصا وإنما ثوب فيه خطوط عريضة من الحرير. وقوله شبه كذا هكذا أبهم، وقد فسرته رواية البخاري معلقا ورواه أبو داود في سننه قال: مضلعة فيها أمثال الأترج. وقوله فيها أمثال الأترج أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. والحاصل أن القصي ثياب مخلوط بالحرير. وقوله عن لبس الحرير أي ونهاهم عن لبس الحرير كما يأتي في الحديث الذي بعده، وهو خاص بالرجال دون النساء لحديث علي السابق ولما رواه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها. وإنما نهى عن لبس الحرير للرجال لما فيه من السرف والفخر والخيلاء والتشبه بزي النساء، فلا شك أن لبسه يورث طبائعهن ويفقد شهامة الرجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وفي لفظ في الآخرة أي لا نصيب له ولا حظ يوم القيامة. وقوله والاستبرق والديباج، الاستبرق ما غلظ من الحرير وهو فارسي معرب، والديباج هو الرقيق وهو أيضا فارسي معرب. وهما صنفان نفيسان من الحرير، وعطف الديباج والاستبرق على الحرير من باب عطف الخاص على العام ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص. نعم، والمراد بذلك الأنواع والتفصيل لتأكيد التحريم. هذا باختصار معنى ألفاظ الحديث. وأما الأحكام فإنه يبنى عليه ثلاثة أحكام. أما الأول حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة، وهذا هو الأصل في سياق الحديث المتعلق بترجمة الباب، حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة. الحديث فيه دلالة على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة للوضوء والاغتسال، وبه قال جمهور أهل العلم، لأنه إذا نهي عن استعمالها في العادات يعني في الشرب والأكل ففي العبادات أولى وأحرى، لأن الشريعة تغلظ في العبادات ما لا تغلظ في العادات. ألا ترى أن الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة؟ وأيضا العلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمن ذلك من السرف والفخر والخيلاء كما تقدم، وهذه العلة موجودة في الطهارة بها، والحكم يعم بعموم علته. والثاني حكم من توضأ من آنية الذهب والفضة، وفرق بينهما، فالأول حكم استعمالها وهذا حكم من استعملها، هل يصح وضوءه أم لا يصح؟ فصح الطهارة من آنية الذهب والفضة على الراجح من أقوال الفقهاء، فمن توضأ بآنية الذهب والفضة فإن وضوءه صحيح، لكن عليه إثم استعمال آنية الذهب والفضة. والسر في ذلك أن الآنية ليست من الوضوء وليست شرطا في صحته، فلا يشترط في صحة الوضوء وجود الآنية، فقد يتوضأ المرء من الآنية وقد يتوضأ من غيرها، فالآنية ليست شرطا من شروط الوضوء. والتحريم إذا لم يكن في ركن العبادة أو شرطها لم يؤثر، فتحريم استعمال آنية الذهب والفضة لم يكن كان في الآنية ولم يكن في الوضوء. وقاعدة الشريعة أن العبادة تبطل بترك الركن أو تفويت الشرط، كالصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة باللباس المحرم كالحرير والمغصوب أو بتختم بالذهب أو الحج بالمال الحرام أو الذبح ذبح الأضحية بسكين محرم أو نحو ذلك. فهذه الصحيح من أقوال العلماء أن العبادة صحيحة وعليه إثم الغصب أو إثم استعمال المحرم. فالصلاة في الأرض المغصوبة الصحيح أن الصلاة صحيحة ليست باطلة، لكن عليه إثم الغصب. وكذا لو صلى أحد بالحرير أو في يده خاتم الذهب فإن صلاته صحيحة، لكن عليه إثم استعمال الحرير والتختم بالذهب ونحو ذلك. والإناء في الطهارة أجنبي عن العبادة ومنفصل عنها، فهو ليس شرطا فيها كما سبق، فلا يؤثر إذن في العبادة. والحكم الثالث حكم الآنية المضببة بالذهب والفضة، الإناء المضبب هو الذي أصابه كسور أو صدع، فعملت فيه الضبة وهي قطعة تصمر وتجمع بها بين طرفي الإناء المنكسر فيسد الكسور أو الصدع أو التشقق، فيسمى هذا إناء مضببا، والمسألة فيها تفصيل. فإن كان مضببا بالذهب فهو محرم المطلقاء سواء كان كثيرا أو قليلا، وبه قال الجمهور، يعني سواء استعمل الذهب قليلا أو كثيرا في تضبيب الإناء. وإن كان مضببا بالفضة فإن كان كثيرا فلا يجوز أيضا، لأن العبرة بالغالب، فإذا غلبت الضبة بالفضة أو الذهب فإنه يصير كأنه إناء من ذهب أو إناء من فضة. وأما إن كان يسيرا فيجوز للحاجة سواء كان للطعام أو للشراب، يعني يجوز استعمال الإناء من فضة أو الإناء المضبب بالفضة سواء كان استعماله في الطهارة أو كان استعماله في الشرب أو الأكل، لأنه يعني من قام بتضبيب الإناء إنما قصد به إصلاح الإناء للحاجة ولم يقصد بذلك الزينة والحلية، وهذا ظاهر. فالذي يعني يضبب الإناء المكسور فإنما يريد إصلاحه ولا يريد التزين به ولا يريد اتخاذه حلية. والأصل في هذا ما رواه أنس قال: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، والشعب هو الشق والصدع، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أي فضبضه النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة. وقوله بسلسلة من فضة يعني كأنه سد تلك الكسور والشقوق بخيوط من فضة حتى صار كأن فيه سلسلة. هذا ما يتعلق بأحكام الحديث. وثالثا فوائد الحديث، وفي الحديث فوائد كثيرة، منها مشروعية الدخول على العالم والأخذ منه والسماع منه ورواية ما سمعه منه، كما فعل معاوية بن سويد حيث دخل على البراء وسمع هذا الحديث ورواه عنه. الثانية قوله أمرنا بسبعين ونهانا عن سبعين، فيه من حسن التعليم، فيه من حسن التعليم، وهو أنه يذكر أولا المسائل المجملة ثم يأتي على تفصيلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أولا فقال الراوي أمرنا بسبعين، ولم يذكر التفصيل إلا بعد قوله ونهانا عن سبعين. وهذه طريقة نافعة في التعليم، لأنها تتضمن استحضار ذهن المستمع والطلاب لإصغاء ما يلقي إليهم، وهذا كما قلت سابقا أبلغ من قوله أمرنا بكذا وكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا وكذا. الثالثة وفيه أيضا من حسن التعليم، وهو مراعاة مقتضى الحال في الكلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص تلك المأمورات السبع والمنهيات السبع لحاجة الحاضرين إليها. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمأمورات كثيرة ونهى عن منهيات كثيرة، لكن خص في هذا الحديث سبعا لحاجة الحاضرين الذين كانوا بحضرته بحاجتهم إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فأمرهم بأربع مأمورات ونهاهم عن أربع. لماذا أمرهم بهذا؟ قال آمركم بالله إلى آخر الحديث، قال آمركم بأربع، قال آمركم بالإيمان، ثم فسرها لهم فقال أمركم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ثم قالوا أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقيط والمقير، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المأمور الأربع لأن القوم كانوا حديث عهد بالإسلام، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك أمرهم أن يؤدوا خمس ما غنموا لأن القوم كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا أهل جهاد وغنائم، فتقع في أيديهم غنائم فهم بحاجة إلى معرفة حكمها. ونهاهم عن الانتباه في تلك الأوعية وخصها بالذكر لأن القوم كانت أوانيهم أو كانت تلك الأوعية أوانيهم التي كانوا ينتبذون فيها، فتلك الأوعية شاعت فيهم وكانوا ينتبذون فيها، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا كاختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عند استنصاحه، فيأتي الرجل ويستنصحه فيقول له صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا، ويأتي الآخر ويستنصحه ويقول له وينصحه بخلاف ما نصح الآخر، فهذا كحال الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لا تغضب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال الرجل أنه سريع الغضب فأوصاه بترك الغضب. نعم، فصلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد المعلمين والمربين. الرابعة، في تقديم الأمر بالسبع على النهي عن السبع دليل على أن فعل المأمور أعظم من ترك المنهي عنه، وأن عناية الشارع بفعل المأمورات أكثر من عنايته بترك المنهيات، وأن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. فيلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمأمورات، قال آمركم بسبع، أو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ثم قال ونهانا عن سبع، فبدأ بالأوامر قبل النواهي لعظم الأوامر ولعناية الشرع بالمأمورات أكثر من عنايته بالمنهيات. وهذه قاعدة عظيمة ودلائلها كثيرة، ومن لطائف ما استدل عليها أن آدم عليه السلام نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب الله عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه، فآدم ارتكب النهي فتيب عليه، أما إبليس فترك الأمر فلم يتب عليه. ولهذا قدم القرآن الأمر بالتوحيد على النهي عن الشرك، فقال عز وجل واعبدوا الله أمر ولا تشركوا به شيئا، فبدأ بالأمر بالتوحيد قبل النهي عن الشرك. الخامسة، عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الأوامر والنواهي، إذ هما أصل الإسلام وأساس الأحكام في تمييز الحلال عن الحرام، وبهما تتحقق مصالح الأنام. فالإسلام كله أوامر ونواهي، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ويأمر بالفضائل وينهى عن الرذائل، ويأمر بالعبادات وينهى عن المنكرات. ولهذا بدأ السرخسي الحنفي كتابه في الأصول بالأمر والنهي على غير العادة التي جرى عليها الأصوليون، فإن الأصوليين جرت عادتهم إما أن يبدأوا بالمباحث اللغوية أو أن يبدأوا بالأحكام الشرعية وتقسيمها إلى الأحكام التكليفية والوضعية وإلى آخره، لكن السرخسي بدأ بباب الأمر والنهي وقال في ذلك: فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. السادسة: ظاهر الحديث دليل على وجوب هذه المأمورات السبع: عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، خلافا لقول بعض أهل العلم إنها مستحبة، وقول بعضهم إن بعضها واجب والبعض الآخر مستحب، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب إلا لدليل. الأصل أن كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب إلا لدليل أو قرينة، وكذا نواهيه فالأصل فيها أنها للتحريم إلا ما استثني أو لدليل أو لقرينة. ويؤيد هذا قول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. خمس: فذكر بعض هذه السبع، وكلمة حق في لسان الشرع تفيد الوجوب، فينبغي حمل كلام الشارع على لسانه وفي رواية مسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه، فقال تجب، وهو من السير الصريحة في دلالة الوجوب. ويؤيد أن جميع السبع المأمور بها قد وردت نصوص أخرى الأمر بها، بقوله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي وعود المريض، رواه البخاري عن أبي موسى، وترجم له البخاري فقال: باب وجوب عيادة المريض. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأيضا قال: انصر أخاك الظالم أو مظلومة. فهذه كلها أوامر، فالأصل أن تحمل على ظاهرها ولا تخرج عن ظاهرها إلا بدليل، وليس ثمة دليل يصرف ظاهرها في الوجوب إلى الاستحباب أو الندب. السابعة: المراد بالوجوب هنا وجوب الكفاية، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين، فإن تركها الجميع أثموا جميعا. الثامنة: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المأمورات السبع في الحديث بعضها للإيجاب وبعضها للندب، وقد وقع الأمر بها بصيغة واحدة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على بطلان دلالة الاقتران، وهي أن يجمع بين شيئين أو أشياء في أمر أو نهي على حكم واحد، فيستدل بالقران في اللفظ على ثبوت ذلك الحكم الآخر. وقد احتج المالكية على تحريم أكل لحم الخيل بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقارن بين الخيل والبغال والحمير، وذكر علة ذلك فقال: لتركبوها، فإذا كان البغال والحمير لا يحل أكلها فكذلك الخيل. هكذا قال المالكية، وهذا غير صحيح. وإذا علمت ضعف دلالة الاقتران فلا حجة لهم في الآية، لأن القران في اللفظ لا يستلزم القران في الحكم، كما قال عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر بالأكل من الحصاد وهو مباح اتفاقا، قال: كلوا من ثمره، وهذا الأمر للإباحة بالاتفاق، ثم قالوا: آتوا حقه وهو الزكاة، والأمر بإيتاء حقه واجب اتفاقا، فجمع بين الأمر بالإباحة والأمر بالوجوب. وكقول صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. فجمع بين الغسل والسواك ومس الطيب. ومعلوم أن السواك ومس الطيب ليس بواجبين، فاستدلنا به على ماذا؟ على أن الجمعة أو أن غسل الجمعة ليس بواجب. فقالوا إن السواك ومس الطيب ليس بواجب، وقارن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ في الحديث، فدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب. وهذا أيضا ليس بالصحيح لضعف دلالة اقتران، فقد ورد نص صريح في وجوب غسل الجمعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولهذا يجوز عطف المندوب على الواجب والواجب على المندوب، وعطف المكروه على المحرم والمحرم على المكروه إذا دلت الفرعين على ذلك. والتحقيق في هذا أن دلالة الاقتران تكون حجة في موطن وضعيفة في موطن، ويستوي الأمران في موطن، وهي قاعدة عظيمة في فهم النصوص ومعرفة دلالاتها، ولكن ليس هذا موضع بسط المسألة. التاسع: استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنازة. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنازة، على استحباب المشي خلف الجنازة، لأن المتبع للشيء هو أن يكون خلفه، فهو اتباع حسي. ولهذا الذي يتقدم الجنازة أو يمشي أمامها لا يقال له لغة اتبعها، ولا يسمى متبعا. هذا من حيث الدلالة، لكن ثبت في السنة ما يجيز المشي خلف الجنازة أو أمامها، وهذا ما رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريب منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، يعني إن شاء أن يمشي أمامها أو خلفها، إن شاء أن يمشي عن يمينها أو عن يسارها. وعن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. فهذه دلائل تدل على عدم اشتراط المشي خلف الجنازة. العاشرة: وفيه دليل على تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان خالصا صافيا أو كان بعضه من الذهب وبعضه من فضة أو من معدن آخر، فلا يجوز لبس خاتم الذهب للرجل مطلقا. ويلحق به سائر الحلي وأنواع الذهب كالسوار والقلادة والفتخات وأيضا القلم ونحو ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها، فأطلق الذهب. الحادي عشر: وإذا قلنا بتحريم الذهب على الرجال فيعم الحكم الصبيان لعموم الحديث، فقال مالك في الموطأ: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال للكبير منهم الصغير. وقوله أكرهه، الكراهة في لسان السلف بل في لسان الشرع هي للتحريم، خلافا لما جرى على ألسنة المتأخرين، فالكراهة إذا أطلقت في الكتاب والسنة تحمل على التحريم، كما قال عز وجل وقد عدد جملة من المحرمات، قال: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقال أيضا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقد قرن مالك بين الرجال وبين الغلمان في الكراهة، فهذا ما جرى عليه لسان السلف ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن يفرقوا بين اصطلاحات السلف وبين اصطلاحات المتأخرين، وعدم التفريق بينها قد يفضي إلى سوء فهم النصوص وحمل كلام أهل العلم في غير محمله. الثانية عشر أنه يستثنى من تحريم الذهب على الرجال اليسير في اللباس والتحلي التابع لغيره وليس مفردا، فإذا كان يسير من الذهب على الثياب فإنه يعفى عنه شرطة أن يكون تبعا لغيره ولا يكون منفردا، مثل الطرز والخطوط والعلم المنسوج بالذهب ونحو ذلك، فهذا كله يجوز في الثياب، لما رواه معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وفسر قوله إلا مقطعا باليسير، فقال في رواية صالح وعبد الله وأبي طالب وأبي الحارث واللفظ له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، قال الشيء اليسير كشد أسنانه وما كان مثله مما لا يتزين به الرجل، فأما الخاتم ونحوه فلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كما أبيح يسير الحرير ويسير الفضة في الآنية فكذلك يرخص في اليسير من الذهب في اللباس، بناء على قاعدة الشريعة أن باب اللباس أوسع من باب الآنية، لأن الناس تحتاج إلى اللباس أكثر من احتياجهم إلى الآنية. الثالثة عشر وفيه دليل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهو عام في الإناء الصغير والكبير، ويشهد له ما رواته أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الرابعة عشر تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهو عام للرجال والنساء لعموم الحديث وشمول المعنى، والقاعدة أن الحكم يعم بعموم سببه وعلته، وفيه دلالة على تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة، لأن الحديث ذكر الشرب فيلحق بالشرب الأكل، لأنه من باب أولى، لأن الشرب أخطر وأشد، أو لأن الأكل أشد وأخطر من الشرب، فإلحاق الأكل بالشرب من باب الأولى والأحرى، لأن الأكل أشد من الشرب كما لا يخفى، ويشهد له ما جاء في رواية مسلم من حديث أم سلمة من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم، وفي لفظ إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، فذكر الأكل والشرب، لكن أشار الإمام مسلم في صحيحه إلى أن هذه الرواية شاذة، وحتى لو كانت شاذة فيبقى القياس المحض على إلحاق الأكل بالشرب، وقد حكى ابن القطان الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. السادسة عشر تحريم آنية الذهب والفضة، ويلحق بها الآنية المطلية بالذهب أو الفضة والمموهة بهما، بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق أو أن يذاب ويطلى به الحديد ونحوه للتمويه، حيث يخيل للرائي أنها من الذهب أو الفضة، فلا يجوز استعمالها على الصحيح لوجود الذهب والفضة على الآنية، ولأن المطلي فيه زينة، فيه التزين بالذهب والفضة، فشابه أصل الذهب والفضة. وأيضا العلة في تحريم الشرب من آنية الذهب والفضة وما تضمنه من السرف والفخر والخيلاء موجودة في المطلية والمموهة، والحكم يعم بعموم علته. فالحاصل أنه لا يجوز الوضوء في الآنية المطلية بالذهب أو الفضة، ولا يجوز أيضا استعمالها. 17، وفيه دلال على تحريم اتخاذ أدوات الأكل من الذهب والفضة قياسا على الإناء كالملاعق والشوكات والسكاكين والأكواب والصحون والأباريق ونحوها، لأنه إذا حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فيحرم ما يستعان به على ذلك، والوسيلة إلى المحرم محرمة. 18، وفيه دلالة على تحريم استعمال الذهب والفضة إلا ما استثني كاستعمالها أو كاستعمالهما في التطيب والادهان والاكتحال وسائل وجوه الاستعمال بعموم المعنى، لأنهما مظنة السرف والكبر والخيلاء والعجب والفخر، والله لا يحب المسرفين ولا يحب كل مختال فخور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولأن ذكر الأكل أو الشرب فيهما لا يدل على التخصيص، إنما هو غالب الأفعال، وخرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وقد حكي الإجماع على ذلك. 19، تحريم آنية الذهب والفضة يقتضي منع صنعتها واقتنائها والتجارة فيها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه واقتناؤه، وما حرم اتخاذه حرم المتاجرة فيه كآلات له، ولأن اتخاذها يكون ذريعة إلى استعمالها غالبا كاقتناء الخمر. 20، ظاهر الحديث يفيد تخصيص المنع بالذهب والفضة، وعليه يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها وصناعتها والتجارة فيها، سواء كانت ثمينة ولو كانت أغلى وأنفس من الذهب والفضة مثل الجواهر واللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوها، أو غير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والنحاس والحديد والجلود. فالنهي ورد في الذهب والفضة، فيجوز استعمال سائر المعادن وإن كانت نفيسة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة لعموم قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولما روى عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، والتور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ومن نحاس. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعمال أسقية الأدم وآنية الخشب ونحوها. 21، في دليل على تحريم المياثر والقسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج إلا للحاجة والمصلحة الراجحة، لأن الأصل في نواهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما خص منها، ويختص التحريم بالرجال دون النساء، فيباح لهن الحرير وجميع أنواعه لأنه من الزينة وقد أبيحت لهن، وكل ما يلبس فهو من باب الحلية، وقد قال عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال مجاهد: رخص للنساء في الحرير والذهب، وقرأ الآية قال: يعني المرأة، فيجوز لهن لبسه وافتراشه والجلوس عليه واتخاذه وسادة والاستناد عليه ونحو ذلك. 22، ظاهر الحديث يفيد عموم التحريم فيشمل أيضا الصبيان، فلا يجوز لأوليائهم أن يمكنوهم من ركوب المياثر ولا إلباسهم الذهب أو القصي أو الحرير وجميع أنواعه لعموم معنى الحديث. ويشهد له ما رواه جابر قال: كنا ننزعه يعني الحرير عن الغلمان ونتركه على الجواري يعني على البنات، فكان الصحابة ينزعون الحرير يعني الولدان ويتركونه للبنات. وقد مزق عمر حريرا رآه على ابن الزبير وقال: لا تلبسوهم الحرير. فما حرم على الرجال فإنه يحرم على الصبيان لئلا يألفوا المحرم ويعتادوه إذا كبروا. وإذا قلنا بتحريم الحرير على الرجال فالمقصود به الحرير الطبيعي، أما ما يعرف الآن بالحرير الصناعي فإنه لا يدخل في التحريم بل يباح استعماله، لأن هذا الحرير مستخرج من الألياف ومن مخ الأشجار، وإن سمي حريرا فلا عبرة هنا بالأسماء إنما العبرة بالحقائق والأوصاف، والحكم يدور مع وصفه وجودا وعدما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحلن طائفة من أمة الخمر يسمون بغير اسمها فيسمون الخمر بغير اسمه، فلا عبرة بالأسماء. ونظيره إباحة ما يسمى بالبلاتين ويطلق عليه الذهب الأبيض، الذهب الأبيض فلقب بالذهب لنفاسته وهو ليس بالذهب، فيجوز استعماله لأنه ليس من الذهب. وهذا كقولهم في البترول: الذهب الأسود. نعم، هذه اصطلاحات لابد أن تراعى. نعم، إذا قلنا بتحريم الحرير للرجال والصبيان فإنه يباح لبسه للحاجة والمصلحة الراجحة مثل شدة البرد، ولا يجد غيره أو لا يجد سترة سواه، ومنها لباسه للجرب والمرض والحكة وكثرة القمل. وألحق به بعض أهل العلم الحرب، كما دل عليه حديث أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما، فرخص لهما في لبس الحرير لحاجتهما إليه. ولا يخص هذين الصحابيين، لأن الرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى. وينبنى على هذا على القاعدة السابقة أن الحكم يعم بعموم علته. وأيضا من فوائد الحديث إذا قلنا إن الميثر من الحديث من الحرير ففيه دلالة على تحريم الجلوس على الحرير وافتراشه والالتحاف به والتغطي به للرجال، وبه قال الجمهور، لأنه إنما يكون في رحل البعير أو صرج الفرس وهي مما يجلس عليها. ويدل عليه ما رواه حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وقال سعد ابن أبي وقاص: لأن أقعد على الجمر أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير. ولأن النهي عن لبسه يتناول افتراشه والجلوس عليه لعموم المعنى. ومنها إذا قلنا في التفسير القصي إنه الذي يخالطه الحريم، فقد استدل به على تحريم لبس الثوب الذي خالطه الحرير، وهو مروي عن ابن عمر وابن سيرين، والجمهور على جواز لبسه إذا كان الحرير الأقل ولم يزد على قدر 4 أصابع مضمومة إذا كان تابعا لغيره، مثل العلم والرقعة في الثوب وغيرهما. فإذا كان الحرير يسيرا في الثوب قدر 4 أصابع مضمومة فيجوز، والحجة في ذلك ما رواه عمر أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، وأو هنا للتنويع والتخيير. وما رواه عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. والحديث صحيح وأصله بمسلم. وأخرجت أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم وقصدت بها بيان أن هذا ليس بمحرم، وأن قليل الحرير ليس بمحرم. وقوله مكفوفة أي عمل على جيبها وكميها وفرجها كفان من حرير، وكف كل شيء بالضم طرفه وحاشيته، فكان لها كف والكم من الحرير. وأما ما رواه أو مروي عن ابن عباس أن أيضا أو يستدل على جواز القليل أو اليسير من الحرير، ما رواه ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. والمصمت هو لا يخالطه شيء، لا يخالطه شيء، يعني الحرير الخالص لا يخالطه شيء. وقوله السدى هو ما مد طولا من النسج، والعلم هو اسم الثوب ورقمه كالطرز. نعم، فيكون المنع من لبس الحرير الخالص الصرف. أما إذا كان فيه يسير ودعت الحاجة إليه فيباح لبسه. وأما ما رواه أبو ريحان أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10، وذكر منها وأن يجعل الرجل في أسفل أو في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو أن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 10 أشياء، منها أن يجعل في أسفل ثيابه حريرا، أو أن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. والجواب عن هذا الحديث أنه ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه إنما نهى نوعا كان شعارا الأعاجم لا لكونه حرير، ولهذا قال مثل الأعاجم، فلم ينهى عن مطلق الحرير أو لم ينهى عن يسير الحرير، إنما نهى عما فيه تشبه بالأعاجم. وأيضا أما ما رواه عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، قال وأومأ الحسن إلى جيب أو إلى جيب قميصه. والمكفف من الحرير ما اتخذ جيبه من الحرير أو كانت أكمامه وأكفافه من الحرير، وهذا حديث صحيح، لكن يجاب عنه أنه يحمل على ما زاد على 4 أصابع جمعا بين الحديثين. فالحاصل أن المنع إنما يكون في لبس الحرير الخالص. وحرف المسألة إن كان الحرير هو الغالب حرم، لأن الحكم للغالب الأكثر، وإن كان الحرير هو الأقل جاز. وإن استوي يعني استوى الحرير مع غيره فالصحيح أنه يحرم لعموم الحديث، ولأن الرخصة إنما جاءت في اليسير الذي هو مقدار 4 أصابع، فيبقى ما عداه على التحريم، ولأنه تعارض حاضر ومبيح، وقاعدة الشريعة تقديم الحظر على الإباحة. وفيه من حسن التعليم، وذلك بعطف العام أو بعطف الخاص على العام، لقوله صلى الله عليه وسلم قال عن لبس الحرير وعن الاستبرق وعن الديباج، وقلنا إن الاستبرق والديباج من الحرير، إن إلا أن الاستبرق ما غلب والديباج ما لام. وقد عطف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الاستبرق والديباج، هذا لزيادة المعنى وللتنصيص على ما سيذكر والاحتراز مما يوهم الاشتباه، لأنه تقدم أن الحرير يتناول الجميع، فلو لم يذكر أو لم يذكر الاستبرق والديباج لا أشكل على السامع ولا فهم جواز لبسهما، ظنا أن ما غلظ أو ما لام لا يدخل في عموم تحريم الحرير. نعم، ولهذا ناسب أن يعطف أو يقرن بين الحرير وبين الاستبرق وبين الديباج. وعلى هذا أنه ينبغي على المعلم إذا خشي اشتباه الحكم على المتعلم بذكر العام فقط، يتعين عليه ذكر بقية أفراده ليشمل الحكم الجميع. وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم، إذ كان يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وفيه أيضا دلالة على محاسن الشريعة ومقاصدها ومراعتها لمصالح العباد في دينهم ودنياهم، وشمولها جميع ميادين الحياة، ورعايتها لحقوق المسلم، وعنايتها بما يحل ويحرم من الألبسة والزينة. والله أعلم، والله ولي التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على نعمه العديدة ومننه المديدة، وعلى توفيقه لاستئناف هذه الدروس العلمية المتعلقة بشرح كتاب الإلمام لابن دقيق العيد بعد انقطاع طويل، سيما ونحن نستأنف هذه الدروس في ظروف خاصة مع فشو هذا الوباء، والذي نسأل الله تعالى أن يدفعه عنا وأن يمن علينا بالشفاء وأن يجنبنا الفناء وسائر الفتن والمحن. كما يشرفني أن أكون عضوا ضمن طاقم التدريس بالمعهد لمعهد الميراث النبوي والذي يشرف عليه فضيلة الشيخ أحمد بزمون وفقه الله عز وجل لكل خير. وأظن أننا عقدنا 6 مجالس في التعليق على كتاب الإمام، وهذا المجلس 7. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية جمع إناء كأوعية ووعاء، وزنا ومعنى، وجمع الجمع الأواني، وإنما ذكرت بصيغة الجمع الآنية لأنها تختلف أنواعها، فقد تكون من الذهب، وقد تكون من الفضة، وقد تكون من النحاس أو من الحديد أو الخشب، فيختلف الحكم باختلاف نوعها. ولهذا بوب الفقهاء باب الآنية لأنهم اختلفوا في حكم استعمال بعضها في الطهارة، ولهذا ناسب أن تذكر الآنية بين يدي كتاب الطهارة، لأن المتوضئ يحتاج إلى استعمال آنية في الوضوء، وتكون هذه الآنية مما يجوز استعمالها، ولا يجوز له أن يستعمل آنية في الوضوء مما يحرم استعمالها. ثم ذكر حديث البراء فقال عن معاوية ابن سويد بن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر والقصي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. لفظ رواية مسلم في بعض وجوهه. هذا حديث عظيم الموقع مشتمل على جمل من الأوامر متعلقة بحق المسلم على أخيه المسلم والتي ينبغي رعايتها، وجمل من النواهي المتعلقة باللباس والزينة واستعمالها والتي ينبغي اجتنابها. والكلام عليه من وجوه: أولا معنى ألفاظ هذا الحديث، فقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 ونهانا عن 7 ذكره بصيغة الجمع المبني للمعلوم، أمرنا رسول الله ونهانا، فالخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص الحاضرين معه، بل هو موجه إلى عموم أصحابه وأمته. وقد يقول الصحابي راوي الحديث: أمرني أو نهاني بصيغة الإفراد، فيحتمل أن يكون الخطاب موجها إليه خاصة، لكن تقرر في الأصول أن الخطاب لواحد من الأمة يعم جميع الأمة إلا ما استثني، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن النيار قد ذبح فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وفي رواية قال أبو بردة: إن عندي جذعة من المعز، فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك. فخص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة ابن نيار بهذا، ونفى أن تكون جذعة المعز أو أن تكون جذعة المعز مجزئة عن أحد بعده في الأضحية. ففي هذا دليل خاص خص به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، ونص على أنه لا تجزئ غيره. والمسنة هي الثنية ذات السنتين فما فوقها، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، والجذعة ما له نصف سنة. وقد يقول الصحابي: أمرنا أو نهينا، أو أمرت أو نهيت، بصيغة مبني على حذف فاعله. والصحيح أن له حكم الرفع، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، أجمل أولا فقال سبع، ثم فصل ما أمرهم به وما نهاهم عنه، وهذا من أسلوب التشويق لاستحضار أذهان السامعين وتشويقهم إلى سماع الكلام، كأن السامع يقول: وما هي هذه السبع؟ وهو أبلغ من قوله ابتداء: أمرنا بكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا. وقوله بسبع بحذف مميز العدد، وتقديره بسبعة أشياء أو سبع خصال أو نحو ذلك. والأمر والنهي عن سبع لا يفيد الحصر ولا ينفي غيره، فقوله سبع يعني أن هذا العدد غير محصور ولا يفيد الحصر ولا ينفي غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومعلوم أن آية المنافق وصفاته أكثر بكثير من ثلاث، بل أوصلها بعضهم إلى 90. وقد قال صلى الله عليه وسلم لوفد عبد قيس: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ففي هذا الحديث قال: أمرنا بسبع، وفي حديث وفد عبد قيس قال: آمركم بأربع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمأمورات كثيرة ونهى عن منهيات كثيرة غير هذه السبع. وقوله بعيادة المريض أي زيارته وتعهده وتفقده لما في ذلك من مواساته والتلطف به والسؤال عن أحواله والتخفيف عن آلامه والدعاء له بالشفاء وإدخال السرور عليه، سواء كان قريبا للعائد أو بعيدا، وسواء يعرفه أو لا يعرفه. والعيادة من العود، وهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وسميت زيارة المريض عيادة لأن الناس يعودون ويتكررون، أي يرجعون بعدما يذهبون، لكن لا ينبغي الاسترسال حتى يفضي هذه العيادة إلى تضجر المريض أو المشقة عليه أو على أهله، وكذا الجلوس عنده، وينبغي أن لا يطيل عنده إلا إذا دعت إلى ذلك الحاجة. وظاهر الحديث أن عيادة المريض لا تتقيد بوقت دون وقت، والمرجع في ذلك إلى ما جرت عليه عادة الناس وحال المريض. وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف تعود فلانا، قال: ليس هذا وقت عيادة. وقد ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وقوله واتباع الجنازة، الجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه، عليه ميت، ويقال عفسه، وقيل هما لغتان فيهما، فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش، والجمع جنائز بالفتح لا غير. واتباع الجنازة أي المضي معها منذ إخراجها من البيت والصلاة عليها والمشي خلفها إلى حين دفنها. وتتبع الجنازة ما لم يكن فيها منكرات، فإن كان معها منكر فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله واتبعها، وإن لم يقدر على ذلك ترك تشييعها حتى لا يرى المنكر ويستمع إليه وهو غير قادر على إنكاره. لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة، والرانة أي النائحة والصائحة، وإنما منع ذلك لأنه من المنكرات. فهذا يقتضي منع من اتباع الجنازة مع وجود الرانة والصائحة والنائحة وما في معناها من المنكرات كالندب وشق الجيوب وضرب الخدود ولطم الوجوه ونحوها. وما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فقوله بصوت أي مطلق الصوت كرفع الصوت بالبكاء والنوح، ويلحق به رفع الصوت بالذكر والتهليل والتكبير وقراءة القرآن كما يفعله كثير من الناس اليوم، كما قال قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. ويدخل فيه أيضا الضرب على الطبل والنفخ في البوق ونحو ذلك من المحدثات والمنكرات. وقوله ولا نار وهو اتباع الجنائز بالنار كما كان يفعل أهل الجاهلية وعبادة الأصنام، وهو من فعل النصارى أيضا، فلا ينبغي التشبه بأفعالهم. ويدخل فيه أيضا المشي بالبخور والمجامر وما يشابهها من أنواع الطيب، كما أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا له: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا أوصى أبو هريرة حين حضره الموت فقال: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وفي رواية بنار، والفسطاط هو بيت من شعر، ويلحق به ويدخل فيه نصب الخيمة للتعزية كما يفعله البعض. والمجمر على وزن مفعل كمنبر على اسم الآلة، وهو ما يجعل فيه الجمر، يوقد فيه البخور والطيب. وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة في مصادرها ومواردها في ترك الحضور عند مجلس فيه محظور، فلا ينبغي الجلوس في مجلس فيه المنكرات والبدع والمحدثات. وقوله وتشميت العاطس، التشميت بالشين المعجمة وبالسين المهملة، والمعجمة أعلاهما، يقال شمت فلانا وسمت عليه، فهو مشمت ومسمت. والتشميت الدعاء للعاطس إذا عطس وحمد الله فقال الحمد لله، فيشمته من سمعه ويقول له يرحمك الله. فإذا قيل له ذلك يعني العاطس فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال ابن القيم في الزاد: ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها، ولهذا يقال سمته وشمته بالسين والشين، فقيل هما بمعنى واحد. قال أبو عبيدة وغيره قال: وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت. وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت وبعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا. وبالمعجمة يعني التشميت دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به الأعداء، فشمته إذا زال عنه الشماتة كقرد البعير إذا أزال قراده عنه. وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله، مأخوذ من الشوامت وهي القوائم. وقيل هو تشميت له بالشيطان، أي يشمت الشيطان لإغاظته بحمد الله على نعمة العطاس وما حصل له به من محاب الله، فإن الله يحبه. فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه، منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال، وذلك كله غائظ للشيطان محزن له. فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا له لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى لطيف إذا تنبى له العاطس والمشمت انتفعا به وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس في البدن والقلب، وتبين السر في محبة الله له. فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. فينبغي على العاطس أن يحمد رب عز وجل على نعمة العطاس ويستحضر هذه المعاني، كما ينبغي على من سمعه أن يشمته. ويخص من عموم الأمر بالتشميت من عطس ولم يحمد الله فلا يشمت، لما رواه أنس ابن مالك قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وما رواه أبو بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها يعني أبا بردة، فلما جاء قالت عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. فهذا تصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمد الله تعالى. ويستثنى أيضا من التشميت من عطس أكثر من 3 مرات فلا يشمت، لما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على 3 فهو مزكوم أي مصاب بالزكام ولو شمت بعد ذلك. وما رواه سلمة بن الأكوع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم أي أصيب بالزكام. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي أنه قال له في 3 أنت مزكوم. فرواية الترمذي توضح رواية مسلم، لأن رواية مسلم ذكر أنه شمته في 1 ثم قال إنه مزكوم، ورواية الترمذي ذكر أنه قال ذلك في 3. قال ابن القيم فإن قيل إن كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل يدعى له كما يدعى للمريض أي يدعى له بالشفاء فيقال شفاك الله وعافاك، ومن به داء ووجع. أما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأذخرة المحتقنة فإنما يكون إلى 3، وما زاد عليها يدعى لصاحبها بالعافية. وقوله في هذا الحديث رجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد 3، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها وليهملها، يعني يتدارك أنه مزكوم فينبغي أن يتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى، فهو رحمة كلها وحكمة كلها وعدل كله وعلم كله وهدى كله. ويستثنى أيضا الكافر فلا يشمت إذا عطس، لكن يقول بدله يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس الكافر فلا يقال له يرحمك الله، بل يقال له يهديكم الله يصلح بالكم، لما رواه أبو بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، يرجون الدعاء لهم بالرحمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفطن لهم، ولهذا كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فيدعو لهم بالهداية بدل من أن يدعو لهم بالرحمة. وقوله في الحديث وإبرار القسم أو المقسم شك من الراوي، لكن جزم مسلم في رواية فقال إبرير شك. وإبرار القسم أي جعله بارا، وذلك بتصديقه وإجابته إلى ما حلف عليه لئلا يحنث، يقال بر وأبر قسمه إذا صدقه. والمقسم بكسر السين اسم فاعل أي الحالف، والمعنى أنه لو حلف عليه أحد ليفعلن كذا أو لا يفعلن كذا وجب عليه أن يصدق يمينه ويوافق مقتضاها، كما لو أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا وأنت تستطيع أن تفعله وجب عليك فعله كي لا يحنث ويكفر عن يمينه. ويشترط في ذلك أن لا يقسم على ترك واجب، كان يقول والله لا أذهب معك مثلا إلى المسجد أو إلى درس أو نحو ذلك، فليبر قسمه. كذا لو أقسم على معصية، كأن يقول أقسمت عليك أن تشتري لي خمرا، فإنه يحرم إبرار قسمه. ويشترط أيضا أن لا يكون في قسمه مفسدة أو خوف ضرر أو تفويت مصلحة أو لم يعارضه ما هو أولى منه أو منعه مانع أو نحو ذلك، فإن كان شيء من ذلك لم يضر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه في قصة مطولة، وهي أن رجلا رأى رؤيا في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه ما رآه، فقام أبو بكر مؤول هذه الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أي أصبت في تأويلك للرؤيا بعضا وأخطأت في تأويل البعض الآخر. فقال يعني أبا بكر فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت، فأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه بما أصاب بما أخطأ. فقال صلى الله عليه وسلم له لا تقسم، فلم يضر النبي صلى الله عليه وسلم قسمه، بل كره قسمه ونهاه عن القسم، فقال لا تقسم، فلم يضر قسم أبي بكر لما رآه من المصلحة في تركه وكراهيته أن يحدث بما يقع بين أصحابه من الفتن والاقتتال ومقتل عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم تأويل تلك الرؤية، فما أراد أن يحدث بها لأنها تتعلق بما يقع من الفتن في هذه الأمة، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر من أن يقسم فقال لا تقسم. وقوله ونصر المظلوم أي عونه، كما في الرواية الأخرى ونصر الضعيف وعون المظلوم أيضا، وإغاثته على ظالمه ومنعه منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي حديث آخر قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. فهذه ثلاثة ألفاظ، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، فكما نهى عن ظلمه نهى عن إسلامه للظالم وخذلانه وتركه مع من يؤذيه ولا ينصره ويدفع عنه. وقد ورد الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من ترك نصرة المظلوم، فروى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، أي أخبروني، هذا السؤال استفهام إنكار وتعجب، أي ينكر النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، أخبروني كيف يقدس، أي كيف يطهر الله عز وجل قلوب قوم لا ينصرون الضعيف العاجز على القوي الظالم مع تمكنه من ذلك، أي لا يطهرهم أبدا. فلعل أمراض القلوب التي رانت على القلوب، رانت على القلوب من الغل والحقد والشحنة والبغضاء، كان سببها ترك نصرة المظلوم، ويدخل فيه من باب أولى نصرة العالم إذا تسلط عليه السفهاء بالطعن والثلب واللمز، وذلك برد عاديتهم وكشف باطلهم والتحذير منهم، لأن لحوم العلماء مسمومة، من تحساها أصاب مهلكته. ويكون نصره أيضا باليد لمن له القدرة على ذلك، فمن رأى أخاه يظلم فينبغي أن ينصره باليد إذا كان قادرا على ذلك، ولم يخشى وقوع ضرر، ولم يترتب على الأخذ على يد الظالم مفسدة أشد من مفسدة الإنكار. فإن عجز عن ذلك، عجز عن أن ينصره باليد، فلينصره باللسان، فإن عجز فبقلبه، وهذا بحسب اختلاف الأحوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأن نصر المظلوم من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. ويدخل في نصرة المظلوم أيضا كفه عن الظلم ومنعه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فمنع الظالم من الظلم نصرة له. وقوله: وإجابة الداعي، المراد به الداعي إلى الوليمة، سواء كانت وليمة نكاح أو ختان أو مأدبة أو ضيافة أو نحو ذلك من الطعام، لما فيه من التحابب والتوادد بين المسلمين وإدخال السرور عليهم وتحقيق المحبة والألفة بينهم وتقوية الأواصر والتواصل. ويشترط في إجابتها ألا تكون وليمة شركية بدعية أو فيها كإقامة الزردات وسائر البدع والمحدثات، أو فيها تشبه بالكفار كالاحتفال بعيد الميلاد أو برأس السنة الميلادية، وأيضا ألا يكون فيها منكرات كالغناء والاختلاط والتصوير والتصاوير والتماثيل ونحو ذلك. وذلك لما رواه علي قال: صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج. وفي لفظ قال: فقلت: يا رسول الله، ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير. ثم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس المرء على مائدة فيها خمر، فإذا دعي المرء إلى وليمة يشرب فيها الخمور فلا يجوز تلبية الدعوة. وعن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فصنع له رجل من النصارى، فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني وتكرمني أنت وأصحابك، وهو رجل من عظماء الشام. فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل. فقال الأوزاعي: لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وقيل له: رجل دعا رجلا إلى طعام فدخل فرأى آنية من فضة فقال: لا يدخل إذا رآها، وغلط فيها وفي كسبها واستعمالها. وقوله: وإفشاء السلام من أفشى الكلام إذا أذاعه وأظهره ونشره بين الناس. والمقصود أنه إذا لقي المسلم أخاه وجب عليه أن يلقي عليه السلام، لأنه يجلب المحبة ويورث المودة ويزيل الشحناء والضغناء بين المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فجعل إفشاء السلام سبب للمحبة، والمحبة سبب لكمال الإيمان. ويسلم على من لقيه عرفه أم لم يعرفه، وذلك لما يتضمنه من المصلحة الكبيرة من إشاعة السلام وتأليف القلوب وفتح باب الأنس واستفتاح للصحبة وحصول المحبة وإظهار التواضع ومنع الاستحاش، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم على المعرفة والخاصة، وجعلها من علامات فساد الزمان واقتراب الساعة، كما روى الأسود بن يزيد قال: أقيمت الصلاة في المسجد فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود، فلما ركع الناس ركع عبد الله وركعنا معه ونحن نمشي، فمر رجل بين يديه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. وأبو عبد الرحمن كنية ابن مسعود. فقال عبد الله وهو راكع: صدق الله ورسوله. فلما انصرف سأله بعض القوم: لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. وفي رواية: أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وقوله: وإفشاء السلام، إشارة إلى أنه لا بد أن يجهر بالسلام، وهذا معنى الإفشاء وهو الإذاعة. ويسمع المسلم عليه، فلا يسلم سرا في نفسه، فلا بد أن يقول السلام عليكم بقدر ما يسمع المسلم عليه. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. ولا يكتفي أيضا بالإشارة باليد ونحوها، لما رواه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. ويشرع السلام بالإشارة إذا منع مانع من التلفظ بالسلام، كالأخرس والأصم والبعيد والمصلي في رده السلام. وقوله السلام صفته أن يقول السلام عليكم، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، ويستحب أن يزيد عليه ورحمة الله وبركاته، لقوله تعالى: وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولما رواه عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس. فقال: عشرون. ثم جاء الآخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس. فقال: ثلاثون، أي له عشر حسنات. وقوله إفشاء السلام ظاهره العموم، يشمل الصبيان لما يتضمنه من إظهار التواضع والتلطف بهم وتعويدهم وتربيتهم على إلقاء السلام، لما رواه ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه مر على صبيان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ورواه أبو داود عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني، قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على صبيان فسلم عليهم. فقال ثابت: كنت مع أنس فمر على صبيان فسلم عليهم. وقال أنس: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على صبيان فسلم عليهم. وهذا مسلسل بالسلام. وفي رواية قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة. وفي لفظ للنسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم. أيضا يستثنى من إلقاء السلام أهل البدع والأهواء، فلا يسلم عليهم لما فيه من ردعهم وزجرهم والتشريد بهم حتى يظهروا التوبة والندم والرجوع على ما كانوا عليه. وقد اتفق السلف على وجوب هجرهم وإبعادهم وإقصائهم ومقتهم ومجانبتهم وترك مجالستهم ومصاحبتهم ومعاشرتهم والتباعد منهم والبراءة منهم، وهذا كله يقتضي ترك السلام عليهم. بل قال أبو قلابة: لا تجالس أهل الأهواء، أو قال: أهل الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. فنهى عن مجالسة أهل الأهواء، وترك مجالستهم يقتضي ترك السلام عليهم. فقال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد: لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء، فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام. قال: سبحان الله، لما لا تقرئهم؟ قلت لأحمد: فنكلمهم؟ قال: نعم، إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه، فهذا يقتضي أنه من كان داعية إلى بدعته لا يكلم ولا يسلم عليه، فكأنه فرق بين المبتدع الداعي إلى بدعته والمبتدع غير الداعي إلى بدعته. وروى عبد الله بن أحمد عن أبي المختار قال: شكى ذر، وهذا كان من المرجئة، شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي، فقال: مررت فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فقال أبو البختري لسعيد بن جبير، يعني استفسر: لما لم ترد السلام على ذر؟ فقال سعيد: إن هذا، يعني ذر هذا الرجل، يجدد كل يوم دينا لا والله لا أكلمه أبدا. وروى عن المغيرة قال: مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. عن عبد الله بن محمد ابن الفضل قال: قال لي أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. إذا رأيت رجلا يسلم على المبتدع فاعلم أنه يحبه. لماذا؟ قال أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال أبو القاسم النصر أبادي: بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهاجره أحمد ابن حنبل فاختفى، يعني الحارث، فاختفى في داره ببغداد ومات فيها ولم يصل عليه إلا 4 نفر. ويستثنى أيضا من إلقاء السلام الكافر فلا يسلم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وهناك آداب أخرى متعلقة بالسلام ليس هذا موضع ذكرها، وإنما اقتصرت على ما له علاقة بالحديث. وفي قوله وإفشاء السلام جاءت رواية أخرى قال: ورد السلام، ورد السلام بدلا من قوله وإفشاء السلام، ولا تعرض بينهما ولا اختلاف، لأن ابتداء السلام يقتضي ويستلزم رده. وقوله عن خواتيمة أو عن تختم بالذهب، الشك من الراوي، وجزم مسلم في رواية فقال: وخاتم الذهب، من غير شك. والخواتيم جمع خاتم بفتح التاء وكسرها، يقال خاتم وخاتم. وفي رواية نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، أي عن لبسه سواء كان كثيرا أم قليلا، ولو سن الخاتم، وسواء كان بعضه ذهبا وبعضه فضة. وخصه أهل العلم بالرجال، وحكي إجماعا، لما روي عن علي بن أبي طالب قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وقوله عن شرب بالفضة، التنكير في قوله عن شرب يتناول يسير الشرب وكثيره، والباء في بالفضة للاستعانة، ويستعمل في الآلة كقولك: ذبحت بالسكين وكتبت بالقلم وحفرت بالفأس، أي ونهاهم عن الشرب في آنية فضة، كما جاء مفسرا ومصرحا به عند البخاري. وآنية الفضة. وقوله وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة، زاد مسلم في رواية من طريق أخرى عن البراء: فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وهذا اللفظ سيأتي ذكره في الحديث الذي يليه. وقوله عن المياثر، يعني عن ركوبها كما في رواية البخاري، وعن ركوب المياثر. والمياثر جمع ميثرة بفتح الميم وسكون الياء وفتح الثاء المثلث، وهي فراش صغير محشو بالقطن يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، وكانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وهو من مراكب العجم. وقد جاء تفسيره فيما رواه علي قال: نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي وعن جلوس على المياثر، قال يعني عليا: فأما القصي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر فشيء كان تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان. وتفسير الراوي أولى من غيره، فأطلق في الحديث الأول وقيد في هذا الحديث بالأرجوان. وفي لفظ للبخاري من حديث البراء قيده بالحمرة فقال والميثرة الحمراء، فصار مطلق اللفظ الأول مقيد بقيدين بالأرجوان وبالحمرة. وقوله كالقطائف الأرجوان يقال قطيفة أرجوان وثوب أرجوان بضم الجيم أو بضم الهمزة، وهو صبغ أحمر شديد الحمرة، وقيل كل لون أحمر وهو أرجوان، وقيل هو الصوف الأحمر. وقوله عن القسي يعني ونهاهم عن لباس القسي، كما في الرواية السابقة من حديث علي وعن لبس القسي. والقسي بفتح القاف وتشديد السين المهملة والياء ضرب من الثياب كتان مخلوط بالحرير ينسب إلى بلدة بمصر كانت على ساحل البحر بالقرب من دمياط، ركب عليها البحر فاندرست، وكان ينسب فيها القماش من الحرير ولا يوجد له نظير من حسنه. وجاء تفسيرها في حديث علي السابق فقال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا. وقول مضلعة فيها حرير أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع، وقوله فيها حرير أي ليست حريرا خالصا، فالقسي ليس حريرا خالصا وإنما ثوب فيه خطوط عريضة من الحرير. وقوله شبه كذا هكذا أبهم، وقد فسرته رواية البخاري معلقا ورواه أبو داود في سننه قال مضلعة فيها أمثال الأترج. وقوله فيها أمثال الأترج أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. والحاصل أن القسي ثياب مخلوط بالحرير. وقوله عن لبس الحرير أي ونهاهم عن لبس الحرير كما يأتي في الحديث الذي بعده وهو خاص بالرجال دون النساء لحديث علي السابق ولما رواه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها. وإنما نهى عن لبس الحرير للرجال لما فيه من السرف والفخر والخيلاء والتشبه بزي النساء، فلا شك أن لبسه يورث طبائعهن ويفقد شهامة الرجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وفي لفظ في الآخرة أي لا نصيب له ولا حظ يوم القيامة. وقوله والاستبرق والديباج، الاستبرق ما غلظ من الحرير وهو فارسي معرب، والديباج هو الرقيق وهو أيضا فارسي معرب، وهما صنفان نفيسان من الحرير. وعطف الديباج والاستبرق على الحرير من باب عطف الخاص على العام ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص. نعم، والمراد بذلك الأنواع والتفصيل لتأكيد التحريم. هذا باختصار معنى ألفاظ الحديث. وأما الأحكام فإنه يبنى عليه ثلاثة أحكام. أما الأول حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة، وهذا هو الأصل في سياق الحديث المتعلق بترجمة الباب. حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة، الحديث فيه دلالة على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة، للوضوء والاغتسال، وبه قال جمهور أهل العلم، لأنه إذا نهي عن استعمالها في العادات يعني في الشرب والأكل، ففي العبادات أولى وأحرى، لأن الشريعة تغلظ في العبادات ما لا تغلظ في العادات. ألا ترى أن الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة؟ وأيضا العلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمن ذلك من السرف والفخر والخيلاء كما تقدم، وهذه العلة موجودة في الطهارة بها، والحكم يعم بعموم علته. والثاني حكم من توضأ من آنية الذهب والفضة، وفرق بينهما، فالأول حكم استعمالها، وهذا حكم من استعملها هل يصح وضوءه أم لا يصح، فصح الطهارة من آنية الذهب والفضة على الراجح من أقوال الفقهاء، فمن توضأ بآنية الذهب والفضة فإن وضوءه صحيح، لكن عليه إثم استعمال آنية الذهب والفضة. والسر في ذلك أن الآنية ليست من الوضوء وليست شرطا في صحته، فلا يشترط في صحة الوضوء وجود الآنية، فقد يتوضأ المرء من الآنية وقد يتوضأ من غيرها، فالآنية ليست شرطا من شروط الوضوء. والتحريم إذا لم يكن في ركن العبادة أو شرطها لن يؤثر، فتحريم استعمال آنية الذهب والفضة لم يكن كان في الآنية ولم يكن في الوضوء. وقاعدة الشريعة أن العبادة تبطل بترك الركن أو تفويت الشرط، كالصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة باللباس المحرم كالحرير والمغصوب أو بتختم بالذهب أو الحج بالمال الحرام أو الذبح ذبح الأضحية بسكين محرم أو نحو ذلك. فهذه الصحيح من أقوال العلماء أن العبادة صحيحة وعليه إثم الغصب أو إثم استعمال المحرم. فالصلاة في الأرض المغصوبة الصحيح أن الصلاة صحيحة ليست باطلة، لكن عليه إثم الغصب. وكذا لو صلى أحد بالحرير أو في يده خاتم الذهب فإن صلاته صحيحة، لكن عليه إثم استعمال الحرير والتختم بالذهب ونحو ذلك. والإناء في الطهارة أجنبي عن العبادة ومنفصل عنها، فهو ليس شرطا فيها كما سبق، فلا يؤثر إذن في العبادة. والحكم الثالث حكم الآنية المضببة بالذهب والفضة. الإناء المضبب هو الذي أصابه كسور أو صدع فعملت فيه الضبة، وهي قطعة تصمر وتجمع بها بين طرفي الإناء المنكسر فيسد الكسور أو الصدع أو التشقق، فيسمى هذا إناء مضببا، والمسألة فيها تفصيل. فإن كان مضببا بالذهب فهو محرم المطلقاء سواء كان كثيرا أو قليلا، وبه قال الجمهور، يعني سواء استعمل الذهب قليلا أو كثيرا في تضبيب الإناء. وإن كان مضببا بالفضة فإن كان كثيرا فلا يجوز أيضا، لأن العبرة بالغالب، فإذا غلبت الضبة بالفضة أو الذهب فإنه يصير كأنه إناء من ذهب أو إناء من فضة. وأما إن كان يسيرا فيجوز للحاجة، سواء كان للطعام أو للشراب، يعني يجوز استعمال الإناء من فضة أو الإناء المضبط بالفضة، سواء كان استعماله في الطهارة أو كان استعماله في الشرب أو الأكل، لأنه يعني من قام بتفضيب الإناء إنما قصد به إصلاح الإناء للحاجة، ولم يقصد بذلك الزينة والحلية، وهذا ظاهر. فالذي يعني يضبب الإناء المكسور فإنما يريد إصلاحه ولا يريد التزين به ولا يريد اتخاذه حلية. والأصل في هذا ما رواه أنس قال: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، والشعب هو الشق والصدع، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أي فضبضه النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة. وقوله بسلسلة من فضة يعني كأنه سد تلك الكسور والشقوق بخيوط من فضة حتى صار كأن فيه سلسلة. هذا ما يتعلق بإحكام الحديث. وثالثا فوائد الحديث، وفي الحديث فوائد كثيرة، منها مشروعية الدخول على العالم والأخذ منه والسماع منه ورواية ما سمعه منه، كما فعل معاوية بن سويد حيث دخل على البراء وسمع هذا الحديث ورواه عنه. الثانية قوله أمرنا بسبعين ونهانا عن سبعين، فيه من حسن التعليم، فيه من حسن التعليم، وهو أنه يذكر أولا المسائل المجملة ثم يأتي على تفصيلها، فإن النبي لازم أجمل أولا، فقال الراوي أمرنا بسبعين ولم يذكر التفصيل إلا بعد قوله ونهانا عن سبعين. وهذه طريقة نافعة في التعليم، لأنها تتضمن استحضار ذهن المستمع والطلاب لإصغاء ما يلقي إليهم، وهذا كما قلت سابقا أبلغ من قوله أمرنا بكذا وكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا وكذا. الثالثة وفيه أيضا من حسن التعليم، وهو مراعاة مقتضى الحال في الكلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص تلك المأمورات السبع والمنهيات السبع لحاجة الحاضرين إليها. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمأمورات كثيرة ونهى عن منهيات كثيرة، لكن خص في هذا الحديث سبعا لحاجة الحاضرين الذين كانوا بحضرته لحاجتهم إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، فأمرهم بأربع مأمورات ونهاهم عن أربع. لماذا أمرهم بهذا؟ قال آمركم بالله إلى آخر الحديث، قال آمركم بأربع، قال آمركم بالإيمان، ثم فسرها لهم فقال آمركم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، ثم قالوا أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المأمور الأربع لأن القوم كانوا حديث عهد بالإسلام، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكذلك أمرهم أن يؤدوا خمس ما غنموا لأن القوم كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا أهل جهاد وغنائم، فتقع في أيديهم غنائم فهم بحاجة إلى معرفة حكمها. ونهاهم عن الانتباه في تلك الأوعية وخصها بالذكر لأن القوم كانت أوانيهم أو كانت تلك الأوعية أوانيهم، التي كانوا ينتبذون فيها، فتلك الأوعية شاعت فيه وكانوا ينتبذون فيها، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا كاختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عند استنصاحه، فيأتيه الرجل ويستنصحه فيقول له صلى الله عليه وسلم افعل كذا وكذا، ويأتي الآخر ويستنصحه ويقول له وينصحه بخلاف ما نصح الآخر. فهذا كحال الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لا تغضب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال الرجل أنه سريع الغضب فأوصاه بترك الغضب. نعم، فصلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد المعلمين والمربين. الرابعة، في تقديم الأمر بالسبع على النهي عن السبع دليل على أن فعل المأمور أعظم من ترك المنهي عنه، وأن عناية الشارع بفعل المأمورات أكثر من عنايته بترك المنهيات، وأن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. فيلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمأمورات، قال آمركم بسبع، أو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ثم قال ونهانا عن سبع، فبدأ بالأوامر قبل النواهي لعظم الأوامر ولعناية الشرع بالمأمورات أكثر من عنايته بالمنهيات. وهذه قاعدة عظيمة ودلائلها كثيرة، ومن لطائف ما استدل عليها أن آدم عليه السلام نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب الله عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه، فآدم ارتكب النهي فتيب عليه، أما إبليس فترك الأمر فلم يتب عليه. ولهذا قدم القرآن الأمر بالتوحيد على النهي عن الشرك، فقال عز وجل واعبدوا الله أمر ولا تشركوا به شيئا، فبدأ بالأمر بالتوحيد قبل النهي عن الشرك. الخامسة، عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الأوامر والنواهي، إذ هما أصل الإسلام وأساس الأحكام في تمييز الحلال عن الحرام، وبهما تتحقق مصالح الأنام. فالإسلام كله أوامر ونواهي، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ويأمر بالفضائل وينهى عن الرذائل، ويأمر بالعبادات وينهى عن المنكرات. ولهذا بدأ السرخسي الحنفي كتابه في الأصول بالأمر والنهي على غير العادة التي جرى عليها الأصوليون، فإن الأصوليين جرت عادتهم إما أن يبدأوا بالمباحث اللغوية، أو أن يبدأوا بالأحكام الشرعية وتقسيمها إلى الأحكام التكليفية والوضعية وإلى آخره. لكن السرخسي بدأ بباب الأمر والنهي، وقال في ذلك فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. السادسة، ظاهر الحديث دليل على وجوب هذه المأمورات السبع، عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميع العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، خلافا لقول بعض أهل العلم إنها مستحبة، وقول بعضهم إن بعضها واجب والبعض الآخر مستحب، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب إلا لدليل. الأصل أن كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب إلا لدليل أو قرينة، وكذا نواهيه فالأصل فيها أنها للتحريم إلا ما استثني أو لدليل أو لقرينة. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. خمس، فذكر بعض هذه السبع. وكلمة حق في لسان الشرع تفيد الوجوب، فينبغي حمل كلام الشارع على لسانه وفي رواية مسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه، فقال تجب، وهو من السير الصريحة في دلالة الوجوب. ويؤيد أن جميع السبع المأمور بها قد وردت نصوص أخرى الأمر بها، بقوله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي وعود المريض، رواه البخاري عن أبي موسى. وترجم له البخاري فقال: باب وجوب عيادة المريض. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأيضا قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهذه كلها أوامر، فالأصل أن تحمل على ظاهرها ولا تخرج عن ظاهرها إلا بدليل، وليس ثمة دليل يصرف ظاهرها في الوجوب إلى الاستحباب أو الندب. السابعة، المراد بالوجوب هنا وجوب الكفاية، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين، فإن تركها الجميع أثموا جميعا. الثامنة، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المأمورات السبع في الحديث بعضها للإيجاب وبعضها للندب، وقد وقع الأمر بها بصيغة واحدة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على بطلان دلالة الاقتران، وهي أن يجمع بين شيئين أو أشياء في أمر أو نهي على حكم واحد، فيستدل بالقران في اللفظ على ثبوت ذلك الحكم الآخر. وقد احتج المالكية على تحريم أكل لحم الخيل بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقارن بين الخيل والبغال والحمير وذكر علة ذلك فقال: لتركبوها. فإذا كان البغال والحمير لا يحل أكلها فكذلك الخيل. هكذا قال المالكية، وهذا غير صحيح. وإذا علمت ضعف دلالة الاقتران فلا حجة لهم في الآية، لأن القران في اللفظ لا يستلزم القران في الحكم، كما قال عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأمر بالأكل من الحصاد وهو مباح اتفاقا، قال: كلوا من ثمره، وهذا الأمر للإباحة بالاتفاق. ثم قال: آتوا حقه، وهو الزكاة، والأمر بإيتاء حقه واجب اتفاقا. فجمع بين الأمر بالإباحة والأمر بالوجوب. وكقوله صلى الله عليه وسلم أيضا قال: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد. فجمع بين الغسل والسواك ومس الطيب، ومعلوم أن السواك ومس الطيب ليس بواجبين، فاستدل به على ماذا؟ على أن الجمعة أو أن غسل الجمعة ليس بواجب، فقالوا إن السواك ومس الطيب ليس بواجب، وقارن بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ في الحديث، فدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب. وهذا أيضا ليس بالصحيح لضعف دلالة الاقتران، فقد ورد نص صريح في وجوب غسل الجمعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولهذا يجوز عطف المندوب على الواجب، والواجب على المندوب، وعطف المكروه على المحرم، والمحرم على المكروه، إذا دلت القرينة على ذلك. والتحقيق في هذا أن دلالة الاقتران تكون حجة في موطن وضعيفة في موطن، ويستوي الأمران في موطن، وهي قاعدة عظيمة في فهم النصوص ومعرفة دلالاتها، ولكن ليس هذا موضع بسط المسألة. التاسع، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم واتباع الجنازة، استدل بقوله صلى الله عليه وسلم واتباع الجنازة على استحباب المشي خلف الجنازة، لأن المتبع للشيء هو أن يكون خلفه، فهو اتباع حسي، ولهذا الذي يتقدم الجنازة أو يمشي أمامها لا يقال له لغة اتبعها ولا يسمى متبعا. هذا من حيث الدلالة، لكن ثبت في السنة ما يجيز المشي خلف الجنازة أو أمامها، وهذا ما رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريب منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، يعني إن شاء أن يمشي أمامها أو خلفها، إن شاء أن يمشي عن يمينها أو عن يسارها. وعن أنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. فهذه دلائل تدل على عدم اشتراط المشي خلف الجنازة. العاشرة، وفيه دليل على تحريم لبس خاتم الذهب على الرجال مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان خالصا صافيا أو كان بعضه من الذهب وبعضه من فضة أو من معدن آخر، فلا يجوز لبس خاتم الذهب للرجل مطلقا، ويلحق به سائر الحلي وأنواع الذهب كالسوار والقلادة والفتخات وأيضا القلم ونحو ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثها، فأطلق الذهب. الحادي عشر، وإذا قلنا بتحريم الذهب على الرجال فيعم الحكم الصبيان لعموم الحديث، فقال مالك في الموطأ: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال للكبير منهم الصغير. وقوله أكرهه، الكراهة في لسان السلف بل في لسان الشرع هي للتحريم، خلافا لما جرى على ألسنة المتأخرين، فالكراهة إذا أطلقت في الكتاب والسنة تحمل على التحريم، كما قال عز وجل وقد عدد جملة من المحرمات، قال: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. وقال أيضا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقد قرن مالك بين الرجال وبين الغلمان في الكراهة، فهذا ما جرى عليه لسان السلف. ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن يفرقوا بين اصطلاحات السلف وبين اصطلاحات المتأخرين، وعدم التفريق بينها قد يفضي إلى سوء فهم النصوص وحمل كلام أهل العلم في غير محمله. الثانية عشر، أنه يستثنى من تحريم الذهب على الرجال اليسير في اللباس والتحلي التابع لغيره وليس مفردا، فإذا كان يسير من الذهب على الثياب فإنه يعفى عنه، شرط أن يكون تبعا لغيره ولا يكون منفردا، مثل الطرز والخطوط والعلم المنسوج بالذهب ونحو ذلك، فهذا كله يجوز في الثياب، لما رواه معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وفسر قوله إلا مقطعا باليسير، فقال في رواية صالح وعبد الله وأبي طالب وأبي الحارث واللفظ له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، قال الشيء اليسير كشد أسنانه وما كان مثله مما لا يتزين به الرجل، فأما الخاتم ونحوه فلا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كما أبيح يسير الحرير ويسير الفضة في الآنية، فكذلك يرخص في اليسير من الذهب في اللباس، بناء على قاعدة الشريعة أن باب اللباس أوسع من باب الآنية، لأن الناس تحتاج إلى اللباس أكثر من احتياجهم إلى الآنية. الثالثة عشر، وفيه دليل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهو عام في الإناء الصغير والكبير، ويشهد له ما رواته أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الرابعة عشر، تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهو عام للرجال والنساء لعموم الحديث وشمول المعنى، والقاعدة أن الحكم يعم بعموم سببه وعلته. وفيه دلالة على تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة، لأن الحديث ذكر الشرب فيلحق بالشرب الأكل، لأنه من باب أولى، لأن الشرب أخطر وأشد، أو لأن الأكل أشد وأخطر من الشرب، فإلحاق الأكل بالشرب من باب الأولى والأحرى، لأن الأكل أشد من الشرب كما لا يخفى. ويشهد له ما جاء في رواية مسلم من حديث أم سلمة من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم. وفي لفظ إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، فذكر الأكل والشرب، لكن أشار الإمام مسلم في صحيحه إلى أن هذه الرواية شاذة. وحتى لو كانت شاذة فيبقى القياس المحض على إلحاق الأكل بالشرب. وقد حكى ابن القطان الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. السادسة عشر، تحريم آنية الذهب والفضة، ويلحق بها الآنية المطلية بالذهب أو الفضة والمموهة بهما، بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق، أو أن يذاب ويطلى به الحديد ونحوه للتمويه، حيث يخيل للرائي أنها من الذهب أو الفضة، فلا يجوز استعمالها على الصحيح لوجود الذهب والفضة على الآنية، ولأن المطلي فيه زينة، فيه التزين بالذهب والفضة، فشابه أصل الذهب والفضة. وأيضا العلة في تحريم الشرب من آنية الذهب والفضة وما تضمنه من السرف والفخر والخيلاء موجودة في المطلية والمموهة، والحكم يعم بعموم علته. فالحاصل أنه لا يجوز الوضوء في الآنية المطلية بالذهب أو الفضة، ولا يجوز أيضا استعمالها. السابعة عشر، وفيه دلال على تحريم اتخاذ أدوات الأكل من الذهب والفضة قياسا على الإناء، كالملاعق والشوكات والسكاكين والأكواب والصحون والأباريق ونحوها، لأنه إذا حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فيحرم ما يستعان به على ذلك، والوسيلة إلى المحرم محرمة. 18 فيه دلالة على تحريم استعمال الذهب والفضة إلا ما استثني كاستعمالها أو كاستعمالهما في التطيب والادهان والاكتحال وسائل وجوه الاستعمال لعموم المعنى، لأنهما مظنة السرف والكبر والخيلاء والعجب والفخر، والله لا يحب المسرفين ولا يحب كل مختال فخور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولأن ذكر الأكل أو الشرب فيهما لا يدل على التخصيص، إنما هو غالب الأفعال وخرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وقد حكي الإجماع على ذلك. 19 تحريم آنية الذهب والفضة يقتضي منع صنعتها واقتنائها والتجارة فيها، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه واقتنائه، وما حرم اتخاذه حرم المتاجرة فيه كآلات له، ولأن اتخاذها يكون ذريعة إلى استعمالها غالبا كاقتناء الخمر. 20 ظاهر الحديث يفيد تخصيص المنع بالذهب والفضة، وعليه يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها وصناعتها والتجارة فيها، سواء كانت ثمينة ولو كانت أغلى وأنفس من الذهب والفضة مثل الجواهر واللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوها، أو غير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والنحاس والحديد والجلود. فالنهي ورد في الذهب والفضة، فيجوز استعمال سائر المعادن وإن كانت نفيسة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة لعموم قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولما روى عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، والتور إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ومن نحاس. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعمال أسقية الأدم وآنية الخشب ونحوها. 21 في دليل على تحريم المياتر والقسري ولبس الحري والاستبرق والديباج إلا للحاجة والمصلحة الراجحة، لأن الأصل في نواهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما خص منها، ويختص التحريم بالرجال دون النساء، فيباح لهن الحرير وجميع أنواعه لأنه من الزينة وقد أبيحت لهن، وكل ما يلبس فهو من باب الحلية، وقد قال عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال مجاهد: رخص للنساء في الحرير والذهب، وقرأ الآية قال: يعني المرأة، فيجوز لهن لبسه وافتراشه والجلوس عليه واتخاذه وسادة والاستناد عليه ونحو ذلك. 22 ظاهر الحديث يفيد عموم التحريم، فيشمل أيضا الصبيان، فلا يجوز لأوليائهم أن يمكنوهم من ركوب المياثر ولا إلباسهم الذهب أو القسري أو الحرير وجميع أنواعه لعموم معنى الحديث. ويشهد له ما رواه جابر قال: كنا ننزعه يعني الحرير عن الغلمان ونتركه على الجواري يعني على البنات، فكان الصحابة ينزعون الحرير يعني الولدان ويتركونه للبنات. وقد مزق عمر حريرا رآه على ابن الزبير وقال: لا تلبسوهم الحرير. فما حرم على الرجال فإنه يحرم على الصبيان لئلا يألفوا المحرم ويعتادوه إذا كبروا. وإذا قلنا بتحريم الحرير على الرجال فالمقصود به الحرير الطبيعي، أما ما يعرف الآن بالحرير الصناعي فإنه لا يدخل في التحريم بل يباح استعماله، لأن هذا الحرير مستخرج من الألياف ومن مخ الأشجار، وإن سمي حريرا فلا عبرة هنا بالأسماء، إنما العبرة بالحقائق والأوصاف، والحكم يدور مع وصفه وجودا وعدما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحلن طائفة من أمة الخمر يسمون بغير اسمها، فيسمون الخمر بغير اسمه، فلا عبرة بالأسماء. ونظيره إباحة ما يسمى بالبلاتين، ويطلق عليه الذهب الأبيض، الذهب الأبيض، فلقب بالذهب لنفاسته وهو ليس بذهب، فيجوز استعماله لأنه ليس من الذهب. وهذا كقولهم في البترول: الذهب الأسود. نعم، هذه اصطلاحات لابد أن تراعى. نعم، إذا قلنا بتحريم الحرير للرجال والصبيان فإنه يباح لبسه للحاجة والمصلحة الراجحة مثل شدة البرد، ولا يجد غيره أو لا يجد سترة سواه، ومنها لباسه للجرب والمرض والحكة وكثرة القمر. وألحق به بعض أهل العلم الحرب، كما دل عليه حديث أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما، فرخص لهما في لبس الحرير لحاجتهما إليه، ولا يخص هذين الصحابيين، لأن الرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى. وينبنى على هذا على القاعدة السابقة أن الحكم يعم بعموم علته. وأيضا من فوائد الحديث إذا قلنا إن الميثر من الحديث من الحرير ففيه دلالة على تحريم الجلوس على الحرير وافتراشه والالتحاف به والتغطي به للرجال، وبه قال الجمهور، لأنه إنما يكون في رحل البعير أو سرج الفرس وهي مما يجلس عليها. ويدل عليه ما رواه حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وقال سعد ابن أبي وقاص: لأن أقعد على الجمر أحب إلي من أن أقعد على مجلس من حرير. ولأن النهي عن لبسه يتناول افتراشه والجلوس عليه لعموم المعنى. ومنها إذا قلنا في تفسير القصي: إنه الذي يخالطه الحرير، فقد استدل به على تحريم لبس الثوب الذي خالطه الحرير، وهو مروي عن ابن عمر وابن سيرين، والجمهور على جواز لبسه إذا كان الحرير الأقل ولم يزد على قدر أربع أصابع مضمومة إذا كان تابعا لغيره مثل العلم والرقعة في الثوب وغيرهما. فإذا كان الحرير يسيرا في الثوب قدر أربع أصابع مضمومة فيجوز. والحجة في ذلك ما رواه عمر أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، وأو هنا للتنويع والتخيير. وما رواه عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت: يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالسية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. والحديث صحيح وأصله في مسلم. وأخرجت أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم وقصدت بها بيان أن هذا ليس بمحرم وأن قليل الحرير ليس بمحرم. وقوله مكفوفة أي عمل على جيبها وكميها وفرجها كفان من حرير، وكف كل شيء بالضم طرفه وحاشيته، فكان لها كف والكم من الحرير. وأما ما رواه أو ما روي عن ابن عباس أن أيضا أو يستدل على جواز القليل أو اليسير من الحرير، ما رواه ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. والمصمت هو لا يخالطه شيء، لا يخالطه شيء، يعني الحرير الخالص لا يخالطه شيء. وقوله السدى هو ما مد طولا من النسج، والعلم هو رسم الثوب ورقمه كالترز. نعم، فيكون المنع من لبس الحرير الخالص الصرف. أما إذا كان فيه يسير ودعت الحاجة إليه فيباح لبسه. وأما ما رواه أبو ريحان أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، وذكر منها: وأن يجعل الرجل في أسفل أو في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو أن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عشر أشياء، منها أن يجعل في أسفل ثيابه حريرا، أو أن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. والجواب عن هذا الحديث أنه ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه إنما نهى نوعا كان شعارا الأعاجم لا لكونه حرير، ولهذا قال مثل الأعاجم، فلم ينهى عن مطلق الحرير أو لم ينهى عن يسير الحرير، إنما نهى عما فيه تشبه بالأعاجم. وأيضا أما ما رواه عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير، قال: وأومأ الحسن إلى جيبي أو إلى جيب قميصه. والمكفف من الحرير ما اتخذ جيبه من الحرير أو كانت أكمامه وأكفافه من الحرير. وهذا حديث صحيح، لكن يجاب عنه أنه يحمل على ما زاد على أربع أصابع جمعا بين الحديثين. فالحاصل أن المنع إنما يكون في لبس الحرير الخالص. وحرف المسألة: إن كان الحرير هو الغالب حرم، لأن الحكم للغالب الأكثر، فإن كان الحرير هو الأقل جاز. وإن استوى يعني استوى الحرير مع غيره، فالصحيح أنه يحرم لعموم الحديث، ولأن الرخصة إنما جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع، فيبقى ما عداه على التحريم، ولأنه تعارض حاضر ومبيح. وقاعدة الشريعة تقديم الحظر على الإباحة. وفيه من حسن التعليم، وذلك بعطف الخاء العام أو بعطف الخاص على العام. لقوله صلى الله عليه وسلم قال عن لبس الحرير وعن الاستبرق وعن الديباج، وقلنا إن الاستبرق والديباج من الحرير، إن إلا أن الاستبرق ما غلظ والديباج ما لان. وقد عطف النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الاستبرق والديباج، هذا لزيادة المعنى وللتنصيص على ما سيذكر والاحتراز مما يوهم الاشتباه، لأنه تقدم أن الحرير يتناول الجميع، فلو لم يذكر أو لم يذكر الاستبرق والديباج لا أشكل على السامع ولا فهم جواز لبسهما، ظنا أن ما غلظ أو ما لان لا يدخل في عموم تحريم الحرير. نعم، ولهذا ناسب أن يعطف أو يقرن بين الحرير وبين الاستبرق وبين الديباج. وعلى هذا أنه ينبغي على المعلم إذا خشي اشتباه الحكم على المتعلم بذكر العام فقط يتعين عليه ذكر بقية أفراده ليشمل الحكم الجميع. وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم، إذ كان يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وفيه أيضا دلالة على محاسن الشريعة ومقاصدها ومراعتها لمصالح العباد في دينهم ودنياهم، وشمولها جميع ميادين الحياة ورعايتها لحقوق المسلم وعنايتها بما يحل ويحرم من الألبسة والزينة. والله أعلم، والله ولي التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.